الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في الجنائز، وتصح الصلاة على ميت غاب أو غائب عن البلد بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد بحيث لا ينسب إليها عرفا، أخذا من قول الزركشي: إن خارج السور القريب منه كداخله، لا على غائب عن مجلسه فيها وإن كبرت. نعم، لو تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض جازت حينئذ على الأوجه، خاصة في هذه الأيام تنتقل الأخبار بسرعة كبيرة جدا عند موت بعض الناس، وهذا يحصل لبعض العظماء والمشهورين والعلماء والقادة إلى غير ذلك. إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في المدينة المنورة، وكان ذلك في السنة 9 وفي شهر رجب، أخبر أن النجاشي قد مات، وأمر الصحابة الكرام أن يقوموا خلفه فصلى عليه صلاة الغائب. والسؤال هنا: هل صلاة الغائب لو بقيت لوحدها تسقط الفرض؟ هذه مسألة فيها خلاف. بعضهم يقول لا بد من صلاة الحاضر عليه، والبعض الآخر يقول ما دام أنه قد صلي عليه فالأقرب السقوط، لأنه قد تمت الصلاة على ذلك الميت. ما هو ضابط الغائب؟ لو كنا في دمشق مثلا ومات واحد منا في شرق البلد وآخر في غربها، أو واحد في شمالها والآخر في جنوبها، المهم مهما تباعدت البلدة الكبيرة عند ذلك لا يقال فيها صلاة غائب، لأن الإنسان لو تحمل الأمر وذهب إلى المكان الذي يصلى عليه على الجنازة لاستطاع، فإن لم يلحق يستطيع أن يصلي على القبر، ولذلك لا صلاة على الغائب في البلدة الواحدة ما دام ينسب ذلك المكان إلى البلدة عرفا فإنه لا يصلى عليه فيها. أما إذا كان بعيدا وأحب أن يصلي عليه فلا بأس إذا كان المكان متباعدا. هنالك بعض الأحوال من الممكن أن يصلى فيها في بلدة واحدة، وذلك بسبب الأعذار. أحب بعض المرضى في مشفى من المشافي أو في بيت من البيوت أن يصلي صلاة الغائب على ميت لا يستطيع الانتقال إليه، ويحب أن يأخذ الأجر على ذلك، فهل في هذا منع؟ لا. أحب بعض السجناء، كان بظلم أو بغير ظلم، افترض أنه تاب إلى الله تبارك وتعالى حتى ولو كان ظالما أو مظلوما، أحب أن يصلي على ميت وهو ممنوع من الخروج إليها، صح ذلك أيضا في سجنه أن يصلي صلاة الغائب، فحكمه حكم البعيد تماما. قال: لا غائب عن مجلسه فيها. نعم، لو تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض جازت حينئذ على الأوجه. قال: وتصح على حاضر مدفون ولو بعد بلائه. الحاضر يعني الموجود في مقبرة، وقف بعض الناس على قبر فأحب أن يصلي عليه 4 تكبيرات صلاة الجنازة، هل يصح ذلك؟ مهما امتد الوقت يصح ذلك. قال: ولو بعد بلائه، هي غاية في الصحة، يعني مهما امتدت السنون عند ذلك يمكن أن يصلي عليه. لكن إذا كان هذا القبر الذي يريد أن يصلي عليه قبر نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم فلا تصح بحال من الأحوال، لأن هنالك خبر قد ورد: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكيف يتخذ الإنسان قبر النبي مسجد؟ ليس معنى ذلك أنه لا نصلي في مسجد فيه قبر مثلا. فكثير من الأماكن في دمشق مثلا كانت كتاتيب وكانت مدرسة يعني سابقا يعلم فيها بعض الناس، وهي منطقة واسعة، أوصى صاحبها بالدفن في ملكه فدفن، وبعد ذلك صار ذلك المكان عاما، وقد دفن في مؤخرة ذلك المكان أو في مقدمته وجعل جدار بينه وبين الناس. ثم بعد ذلك أراد الناس أن يتخذوا ذلك المكان مصلى، لأن المكان صار حكما للمسلمين جميعا حيث لا يوجد وارث لذلك المكان. ولو أردت في حينا هنا مثلا أن تأخذ عددا كبيرا من هذه الزوايا أو من هذه الكتاتيب التي تحولت إلى مصليات أو إلى مساجد جامعة حتى لصلاة الجمعة لوجدت فيها عددا كبيرا في حي الميدان مثلا. فهذا لا يعني أننا نصلي إلى القبر أو يحرم علينا أن نصلي في هذا المكان. أما أن نضع القبر وأن نصلي على القبر بنية هذه الصلاة على القبر، هذا هو الممنوع. لذلك كانت الصلاة على القبر، على قبر النبي بعد موته، تعتبر ممنوعة لخبر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما لو صادف أنك تصلي وفي الجهة التي تصلي فيها قبر، فهل أنت تصلي إلى القبر أم تصلي إلى الله عز وجل؟ من يقف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المكان الذي يوجد في الجهة الشمالية يحكم أنه توجه إلى جهة القبر، هو ليس متوجها إلى القبر بل متوجه إلى القبلة عندما هو متوجه إلى القبلة. وإلا لو أراد بعض الناس أن يحكمون في ذلك، واحد يضع حذاءه ويصلي، يقال يصلي على حذائه، يضع محفظته فيصلي، يضع ملابسه فيصلي، هل هذا يصلي على ملابسه وحذائه ومحفظته وكتبه إلى غير ذلك؟ لا، يضع كرسي فيصلي، يصلي لهذا الكرسي؟ لا، يضعه حاجزا. إذا كان الأمر كذلك هذا أمر واضح بين. فإذا كان هنالك مكان، هذا المكان فيه قبر نبي، أم أن نتوجه في صلاة الجنازة إلى هذا الميت، هذا لا يجوز إذا كان نبيا من الأنبياء. ولذلك لا يجوز لواحد منا اليوم أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقف خلفه ويقال ويقول مثلا أصلي 4 تكبيرات فرض كفاية مثلا على هذا النبي الكريم، هذا لا يجوز. أما أن تصلي على النبي، قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم. إذن وتصح على حاضر مدفون ولو بعد بلائه غير نبي، فلا تصح على قبر نبي لخبر الشيخين. إذن عرفنا ما هو الخبر الذي ورد في ذلك. قال من أهل فرضها وقت موته، يعني هنالك بعض الناس لم يكن من أهل فرضها فلماذا يريد أن يصلي؟ مثلا كافر، هل كان ثم أسلم بعد ذلك، هل كان عند موت الشخص هذا الذي يريد أن يصلي عليه، هل كان من المسلمين؟ لم يكن من أهل فرضها. صغير لم يكن بالغا. امرأة نفساء حائض لم تكن مكلفة بالصلاة في أثناء ذلك، فهذا يعني ينبغي أن ننظر فيه، لماذا أنت تصلي الآن؟ قال الشيخ: فلا تصح من كافر وحائض يومئذ، يعني في اليوم الذي مات فيه لا تصح صلاة هؤلاء كمن بلغ أو أفاق، بلغ يعني بعد صبا، أفاق بعد جنون مثلا، متى كل ذلك؟ بعد الموت ولو قبل الغسل كما اقتضاه كلام الشيخين. ويأتي بعض العلماء فيقول: هذا صلاة مباحة يعني للجميع، هو ليس من أهل فرضها، لكن لو أحب أن يصلي فيوجد من قال من الفقهاء يمكن له أن يصلي، لأن الأصل هذا الإنسان صار اليوم من المسلمين، وهذا الوقت تصح فيه الصلاة، ولو لم يكن من أهل فرضها آنذاك فتصح من الجميع. لكن نقول أهل فرضها الذين لم يصلوا عليه في ذلك الوقت هم الآثمون، يعني لو ترك المسلمون صلاة ميت واحد فإنهم يقاتلون على ذلك. لماذا؟ لأن هذه فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. نعم. ويستمر وقت الفرض إلى وقت الدفن، فإذا يعني ربما يقول من الموت أم من الدفن، ساعات هذه ربما يلحق فيها عدد كبير من الناس، إذن المعتبر في ذلك من كان من أهل فرضها وقت الدفن. وسقط الفرض فيها بذكر ولو صبيا مميزا ولو مع وجود بالغ وإن لم يحفظ الفاتحة، ما دام أنه قد تمت الصلاة عليه بذكر واحد عند ذلك شرطه أن يكون مميزا، والصبي المميز تصح صلاة الجماعة، أن يكون إماما في الجماعة لذلك تصح منه صلاة الميت، ولو مع وجود بالغ وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها، بل وقف بقدرها، ولو مع وجود من يحفظها لا بأنثى، إذن هذه ممن اختص الله تبارك وتعالى فيها الرجال دون النساء. لكن لو صلت النساء هذا ليس شيء، ليس ممنوعا، وكما قلت يعني أحيانا بعض النساء في البيت قبل خروج الجنازة من زوجة وبنات وأهل، هؤلاء الذين من عادتهم ألا يخرجوا من بيوتهم لأي سبب من الأسباب، فأحبوا أن يصلوا على ميتهم قبل خروجه، وهذا انشغال بالأشياء التي سنها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو فرضت علينا بالأشياء التي تكون من صفات الحزن وما شاكل ذلك، فنحول القلوب في ذلك إلى ارتقاء ودعاء وتوجه إلى الله تبارك وتعالى. قد يعني هنالك بعض الأشياء في مسألة الصبي يمكن أن نلاحظ فيها شيئا، مثلا لو كان جماعة من المسلمين يمشون وسلم عليهم واحد فرد الصبي السلام هذا لا يكفي، ينبغي أن يرد السلام الكبار. نعم. كذلك لو أقام الصبية المميزون الجماعة في بلد فإنها لا تسقط الشعار، وإنما الذي يسقط الشعار من؟ الكبار البالغون. نعم. كذلك لو ذهب الصغار إلى بلد الله الحرام لإحياء الحج والعمرة هل يكفي هؤلاء الصغار؟ لا، هذا الأمر متعلق بالكبار. كذلك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كانت تصح من الصغار، لكن الكلام إنما هو موجه على البالغين. هنا البقية في هذا الأمر كصلاة الجنازة، لو قام فيها صبي مميز عند ذلك صحت، ما ولو وجد غيره من الكبار، قال لا بأنثى مع وجوده، وتجوز على جنائز صلاة واحدة، كثرت الجنائز في وقت واحد، فماذا نفعل؟ أحيانا هذا في بلادنا نادر لا يأتي في كل يوم، أما في غير مثلا كبيت الله الحرام كالمسجد النبوي كمثلا بيت المقدس، ترى أن في كل وقت من الأوقات الخمسة ربما تجد عددا يعني أموات دائما، نادر أن ترى، بالعكس من النادر أن تجد ميتا واحدا، لأن الناس يقصدون مكانا واحدا في الصلاة. مثلا في دمشق لو كانت الصلاة في المسجد الجامع على الميت لصار معنا كما يحدث يعني في أي بلد. مثلا تسأل الآن تسأل المسؤولين عن الدفن، قل ما عدد وسط الوفيات في دمشق؟ يقولون لك مثلا والله من 35 إلى 40 وفاة في كل يوم، هذا طبيعي بالنسبة إليهم. لو كانوا في مسجد واحد معنى ذلك، تصور أننا نقسمها إلى خمسة أوقات، معنى ذلك يحتمل في كل وقت أن نصلي على 8 جنائز، هذا لو كان في مسجد. بينما عندما توزعت على المساجد، بعض المساجد لا يأتيها شيء وبعضها يأتيها واحد وبعضها يأتيها أكثر، لكن كما قلنا غالبا تكون جنازة واحدة عندنا. إذا في تلك البلاد الأولى أن نصلي على الجنائز حتى لا نكلف الناس ما لا يطيقون. بعد ذلك إذا قيل الصلاة على الأموات ترك الناس، والله نصلي ميت تلو الميت تلو الميت، الناس يتركون. أما إذا صلينا عليهم جماعة نضعهم، أقرب الناس إلى الإمام يكون الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فيصلي عليهم مرة واحدة. طبعا لا يفرق، سابقا عندما كان يوجد عبيد وأحرار، عندما يموت الإنسان كلنا عبيد لله عز وجل، ما عاد في عبيد وأحرار. لذلك فيصلي على من حضر، أصلي 4 تكبيرات فرض كفاية على من حضر من أموات المسلمين. نعم، ولا يفعل بعض الأخطاء، مثلا قال والله عديتهم طلعوا على 10 من ربما كانوا 11، الآن هذا الخطأ مشكلة. لذلك إذا كان زيادة نوى وكان الأقل هذا أمر لا خلاف فيه، أما الزيادة هذا يعني ما في حاجة أن تقول أصلي 4 مثلا ركعات في صلاة الظهر، خلاص صلاة الظهر الله أكبر ومعروفة هذه 4 ركعات. وهنا لا يطلب منك أن تعدد الأموات الذين تصلي عليهم، إذا من الممكن أن يصلي عليهم. أما إذا كانوا في مسجد وأراد أن يصلي عليهم تباعا فيصلي على الرجال أولا ثم على الأولاد ثم على النساء. نعم، أما بالنسبة للرجال إذا كانوا كلهم رجال حتى لا يحدث خلاف ما بين الناس، يصلي على من حضر الجنازة التي حضرت أولا إلى المسجد يصلي عليها. نعم، قال فينوي الصلاة عليهم إجمالا وحرم تأخيرها عن الدفن، بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر. الأصل أننا لا ندفن الميت إلا ونصلي عليه، أما لو لم يصلى عليه نخرجه له وهو في القبر، ماذا نفعل؟ نتدارك، إن كان قد غسل عند ذلك نصلي عليه. وتحرم، أما إذا كنا نصلي فرادى كما قلنا كيف نبدأ؟ لا يبدأ بالغني وبالعظيم وبالكذا، خلص الموت يسوي ما بين الناس، من حضر أولا صلينا عليه، ونفرق فقط نصلي أخرهن بالنسبة للنساء، ورد نص أخرهن من حيث أخرهن الله، كذلك في صلاة الجنائز. وتحرم صلاة على كافر لحرمة الدعاء له بالمغفرة. قلنا بالنسبة للكافر من الممكن لهذا الكافر أن تغسله، يعني قد تكون ما بين المؤمن وما بين الكافر قرابة مودة جيران شركة، يحتمل كثير من الأشياء، افعل ما تشاء معه، غسله نظفه كفنه ادفنه، لكن الصلاة عليه لا تصح. وتحرم صلاة على كافر لحرمة الدعاء له بالمغفرة. قال تعالى ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا. قد يستشكل هذا الأمر، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا؟ نعم، وقد يستشكل في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الأمر المنافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر، ولا يطلع على ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى أو من أطلعه الله على ذلك. فعندما صلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه ليعلمنا أننا لا نشق على قلوب الرجال، ولكن إذا علم الإنسان نفاق بعض الناس فهل يصلي عليه؟ كان الأمر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ما جرى بالنقاش بينه وبين سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى، فطلب منه ألا يصلي عليه، فقال إن الله خيرني وقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، سأزيد على 70. هكذا انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. وعندما صلى عليه وطلب ولده منه أن يعطيه القميص، هذا بطلب من عبد الله بن أبي أن يأخذ قميص النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكفن فيه، وكان هنالك شيء قدمه عبد الله بن أبي بن سلول إلى بعض أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي ألا يكون لأحد عليه منا فقدم له قميصه وكفن فيه. إذا كان الأمر كذلك بعد الصلاة وبعد أن انتهى ذلك الأمر نزل قوله تعالى إذا علمت حقيقة هذا الإنسان منافق ماذا جاء؟ ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. بعد ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على منافق، وأعطى بعد ذلك الأمر والسر لبعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكان بعض الصحابة ينظرون هل صلى عليه صاحب السر أم لا، فإذا لم يصلي عليه لم يصلوا عليه، وإذا صلى عليه صل، فصارت علامة على المنافقين الذين أخبر عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ومنهم أطفال الكفار، الطفل دائما تابع لأبيه حتى البلوغ، حتى ولو نطق بالشهادة، حتى ولو نطق بالشهادة. هذا بالنسبة لأعمال الدنيا، أما عند الله عز وجل فالله يحكم بين الناس. نعم، فأطفال الكفار نعاملهم معاملة الكفار سواء نطقوا بالشهادتين أم لا، فتحرم الصلاة عليهم. قال وعلى شهيد، يعني وتحرم الصلاة على شهيد. شهيد قال وهو بوزن فعيل، فعيل يعني يريد الشيخ أن يذكرنا بشيء في اللغة العربية، كلمة فعيل يستوي فيها الفاعل والمفعول. مثلا تقول إن الله على كل شيء قدير، يعني قادر، وتقول مثلا هذا رجل جريح، معنى ذلك مجروح، فقادر اسم فاعل ومجروح اسم مفعول، وتقول رجل جريح وامرأة جريح. فمن الممكن أيضا أن تأخذ اللفظ للمذكر والمؤنث، وأيضا يستخدم ذلك للمفرد والجمع. قال الله سبحانه وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، فظهير يعني خبر للملائكة، معنى ذلك استخدمه بلفظ الجمع، كما قال ذلك الشاعر خبير بنو لهب، يعني التقدير بنو لهب، هذا المبتدأ وهذا خبير عبارة عن خبر مقدم. قال وعلى شهيد وهو بوزن فعيل بمعنى مفعول، كما جريح مثلا بمعنى مجروح، لأنه مشهود. من أين كلمة مفعول؟ لأنه مشهود له بالجنة، أو فاعل لأن روحه تشهد الجنة، يعني فيصح الكلام شهيد يعني يشهد، هو يشهد الجنة، أو يشهد عليه، نعم، لأنه مشهود له بالجنة، فكلاهما يصح إذا كان على وزن فاعل أو إذا كان على وزن مفعول. فكل هؤلاء يتفجر تتفجر دماؤهم يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن روحه تشهد الجنة قبل غيره. ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو شهيد الدنيا والآخرة. وعلى من قاتل لنحو حمية فهو شهيد الدنيا. أحيانا يدافع الإنسان عن بلده، عن وطنه، عن أهله، ما قصد بذلك الشهادة في سبيل الله عز وجل، ولكن هذا شيء مطلوب. الآن هذه الشهادة تسمى شهادة الدنيا، حتى ولو أصيب بغرق يقال عنه شهيد، لو أصيب بحريق يقال عنه شهيد، لو أصيب بكوليرا إسهال يقال عنه، بطاعون يقال عنه شهيد، باستسقاء يقال عنه شهيد، إلى غير ذلك. قال وعلى من قاتل لنحو حمية فهو شهيد. أحيانا بعض الناس ربما يخرج للقتال ولو كان القتال في سبيل الله لأجل أن يغنم غنائم، نعم، فهو شهيد الدنيا. وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون، أي من قتله بطنه كاستسقاء أو استسهال أو إسهال، فهم الشهداء في الآخرة فقط. شهيد الآخرة يغسل، يكفن، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلم. أما الشهيد شهيد الدنيا والآخرة، شهيد القتال في سبيل الله، يحرم علينا أن ننزع عنه يعني الثياب المباشرة له. لكن لو كانت هنالك ثياب ثقيلة عسكرية كبيضة على رأسه، خوذة يعني، أو درع من حديد كذلك، يعني ممكن أن يخفف وممكن أن يكفن بعد ذلك، لكن فوق ثيابه دون غسيل ودون صلاة عليه. قال كغسله أي الشهيد ولو جنبا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد، ويحرم إزالة دم الشهيد. نعم. قال وهو من مات في قتال كفار أو كافر واحد. جاء بعض الكفار كافر فأراد أن يعتدي على بعض المسلمين أو أعراضهم أو كذا، فقاتله فقتل عند مقاتلته، يعتبر شهيد؟ نعم، قبل انقضائه، وإن قتل مدبرا، يعني هذا لسبب من الأسباب، خاف في لحظة من اللحظات، أدار ظهره فجاءه السهم في خلفه، يسمى شهيد؟ نعم يسمى شهيد. يعني هو ما أنكر الجهاد، لكن أحيانا في القتال يوجد إقبال ويوجد إدبار. لو قتل في حال الإدبار مثلا، نحن لا نعلم لماذا أدبر في تلك اللحظة، تبقى المعاملة معاملة الشهداء. قال بسببه أي القتال، بسبب القتال. أحيانا يحدث هذا أن الرمية، عادة من خدم في الجندية مثلا دائما يأتي الرماة يضربون إلى مكان، يطهرون المكان، ثم يتقدم المشاة، ثم يضرب، ثم يتقدم المشاة. أحيانا يحدث خطأ، يصبح التقدم أكثر من المطلوب، فيقع رمي الصديق على الصديق فيموت بعض الأصدقاء، ما حكم ذلك؟ كذلك هؤلاء يموتون في حكم الشهداء. أحيانا يتترس الكفار ببعض المسلمين، فلا قدرة لنا إلا أن نقتل الناس جميعا وكل يموت على نيته، فالكافر إلى جهنم وبئس المصير، والذين تترسوا بهم يموتون شهداء ولو بأيدينا ولو بأيدينا. قال أي القتال كأن أصابه سلاح مسلم آخر خطأ، أو قتله مسلم استعانوا به، هذا يعتبر بسبب القتال. في حال القتال وقع في حفرة فمات فيها، اصطدمت سيارات عسكرية مثلا فمات بعض الناس أثناء القتال، كل هؤلاء ما دام الأمر للقتال فهو تابع للقتال. أو قتله مسلم استعانوا به، أو تردى ببئر وقع في حفرة حال قتال، أو جهل ما مات به، لكن أين مات؟ قد يموت في سكت قلبي، وقد يموت بأثر ضغط مثلا لقنبلة اليوم أحدثت ضغطا فمات. يا ترى هل يشترط أن نرى فيه أثر الدم؟ لا، لا يشترط، وإن لم يكن به أثر دم عند ذلك يكون شهيدا. لكن نفرق الآن، عندما تنتهي المعركة يوجد شهيد، وهذا ما قلنا نعرف ماذا نفعل به، يوجد جريح ذهب إلى المشفى، وكذلك يوجد عندنا مفقود، فهذا ما سنعلم يعني البحث عنه في علم الفرائض ماذا نعامله. وعندنا أسير عند العدو، هذا الأسير قد يعذب عند العدو إلى الموت، فهذا بترك طعام أو بكثرة ضرب إلى غير ذلك، هل يعتبر هذا من عداد الشهداء هذا الأسير؟ لا، طبعا له أجر على هذا الأمر الذي يعني تعرض له، لكننا في تعريف الشهيد هو من مات في ساحة القتال، لا من مات في سجن وهو أسير، لا أسير قتل صبرا، فإنه ليس بشهيد على الأصح، لأن قتله ليس بمقاتلة. الآن بدنا نحن الجهاد مجاهدة، معنى مجاهدة تضرب وتضرب، هكذا القتال. أما هذا مكتوف مربط بالجنازير بالأغلال ويضرب حتى مات، ولا من مات بعد انقضائه، عندما انتقل إلى المشفى جريح لكن بعد شهر شهرين ثلاثة انتقل إلى الله عز وجل، ماذا نعامله الآن؟ نعامل معاملة الموتى، لا نعامله معاملة الشهيد. ولا من مات بعد انقضائه وقد بقي فيه حياة مستقرة. أما إذا لم تبق فيه حياة مستقرة كأن قالوا هذا على خطر وجاءوا به وإذا به في أثناء المعركة هذا يعالج فمات، ما حكمه؟ هذا حكمه حكم الشهداء، يعني جرحه في المعركة ما زال ينزف حتى مات، وفي أثناء المعركة فهذا ليس فيه حياة مستقرة. يعني الذي فيه حياة مستقرة كأننا لو قلنا فيه حركة مذبوح، فحركة المذبوح كالخروف الذي بعد ذبحه يتحرى، وهذا إنما تأخر فيه بعض الأشياء من قلبه ودماغه، ولكن لم يكن فيه حياة مستقرة. الحياة المستقرة أن يكون للميت يعني للإنسان المجروح مثلا حركات اختيارية وأمارات إنما تكون لمن كان على قيد الحياة، أما إذا لم تكن له هذه الأمارات عند ذلك يلتحق بالشهداء. وإن قطع بموته بعد من جرح، وإن قطع بموته بعد، وإن قطع بموته بعد من جرح به، نعم، إن قطع بموته، نعم، ولا نعم، وقد بقي فيه حياة مستقرة إن قطع بموته بعد من جرح به. يعني الآن إذا كان فيه حياة مستقرة لكن قال الأطباء إن هذا الجرح مآله إلى ماذا؟ إلى الموت، وإن قطع بذلك فليس بشهيد. أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما، يعني الذي لا يمكن ليس له أمارات وليس له تفكير وليس له شيء هذا يعتبر شهيد. والحياة المستقرة يشرحها الشيخ ما تجوز أن يبقى يوما أو يومين على ما قاله النووي والعمراني، نعم عمراني أيضا فقيه يمني صاحب كتاب البيان، ولا من وقع بين كفار فهرب منهم فقتلوه لأن ذلك ليس بقتال، وقع أسيرا فك القيد وهرب فرموه بسهم وهو هارب، هذا مقتول له أجر، واستطاع أن يفلت منهم لكنهم قتلوا، هل كان في مقاتلة عندما مات؟ لا. إذن إذا لم يكن في مقاتلة فليس بشهيد، لأن ذلك ليس بقتال كما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى، ولا من قتله اغتيالا حربي. هنالك مثلا بعثوا كما يحدث الآن في كثير من البلاد، يبعث يستأجر بعض الناس إما خائم من البلد وإما حربي جاء إلى بلد آخر فترصد بعض الناس فقتله، كما يحدث الآن في مسألة التفجيرات مثلا، هذا قتله اغتيالا حربي دخل بيننا. نعم إن قتله عن مقاتلة يعني تعرض له، هذا بدأت هجوم ما بين طرفين يوجد مقاتلة فهو شهيد، وإن لم يوجد مقاتلة فقط مثلا كمن وضع له مفجرا مثلا أو أخذه غيلة من ورائه فليس بشهيد. نعم إن قتله عن مقاتلة كان شهيدا كما نقله السهودي سمهودي عن الخادم. قال بعد ذلك وكفن ندبا شهيد في ثيابه التي مات فيها والملطخ بالدم أولى للاتباع، كما مات نأخذه وبعد ذلك نلفه بكفن عام أولى للاتباع، ولو لم تكفه بأن لم تستر كل بدنه تممت وجوبا، كما حدث لبعض الصحابة أرادوا أن يستروا رأسك سيدنا مصعب، نعم فماذا بدت قدمه، ستروا قدمه بدا رأسه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يستروا رأسه، وبعد ذلك ماذا يفعلوا؟ يعني يجعلوا على قدميه شيئا من ورق الإذخر، هذا من أجل أن يستر الباقي، يعني ما وجد ثوب أخذوا ورقا من النبات. قال لا في حرير لبسه لبسه لضرورة الحرب فينتزع وجوبا، يعني قلنا لفجأة الحرب عند لبس الحرير ما وجد إلا ثوبا من حرير فلبسه، كان هذا اللبس للضرورة، الآن بالدفن فيه ليس فيه ضرورة ينزع ذلك الثوب. الآن صار الميت في القبر سواء كان شهيدا أو كان غير شهيد، صلينا غير الشهيد نصلي عليه، الشهيد لا نصلي عليه. ما يفعله الناس اليوم في بلادنا من تلقين الميت ما حكمه؟ يوجد الآن سنتكلم عن الأحاديث التي فيها تلقين للميت، هذا عند قول الشيخ ويندب أن يلقن محتضر ولو مميزا على الأوجه الشهادة، يعني الآن أقل الدرجات أن نقول استودعتك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أمر. طيب الأمر الآخر الذي يخاطب فيه هذا الميت مثلا اعلم يا عبد الله أنك قد خرجت من هذه الدنيا وزنت إلى غير ذلك، ما حكمه؟ هذا يحتاج إلى تفصيل سأتركه إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.